بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سادتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج من فكر السيد الحيدري. وكذلك نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم المرجع الديني سماحة السيد كمال الحيدري، حياكم الله سماحة السيد، ضيفا كريما معنا مرة أخرى في هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
الله يبارك فيكم سماحة السيد. اليوم سوف نتحدث عن المنهج الإخباري في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ابتداء، ربما لا يعرف الكثير من الناس، حتى الباحثين ربما لا يستطيع التمييز أو يفهم ما معنى المنهج الإخباري، المدرسة الإخبارية،
في قبال
أهم خصائص المنهج الإخباري.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فيما يتعلق بالاتجاه الأخباري، على الخلاف أنه بالفتح أو بالكسر، يعني الأخباري جمع خبر أو الإخباري من الإخبار، ولكنه التحقيق كما أعتقد لابد أن نقول الأخباري بالفتح، يعني جمع من الأخبار. فيما يتعلق بهذا الاتجاه، تارة يبحث عن تاريخ هذا الاتجاه، وفي جملة واحدة تأريخ هذا الاتجاه قديم بقدم مدرسة أهل البيت. ولهذا عندما يأتون إلى صدر الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه، يقولون بأنه أساسا في عصر الغيبة أو بعيد الغيبة بقليل ولد الاتجاه الأخباري، ولذا يصنفون الشيخ الصدوق على الاتجاه الأخباري، ويصنفون الشيخ الكليني، ثقة الإسلام الكليني صاحب كتاب الكافي، على الاتجاه الأخباري، ويصنفون صاحب بصائر الصفار، صاحب بصائر الدرجات، على الاتجاه الأخباري. في المقابل يصنفون ابن قبة وشيخ المفيد وسيد المرتضى وهذه الطبقة على الاتجاه ماذا؟ الأصولي. والنزاع أيضا كان قائما في ذلك الزمان بين هذين الاتجاهين. الآن أنا لا أريد أن أقف عند مسألة تأريخ هذا الاتجاه، ومتى بدأ، ومن زعماء هذا الاتجاه، هذا بحث تاريخي. هذا بحث. بحث آخر يوجد في الاتجاه الأخباري، ما هي أهم النتائج التي انتهوا إليها في الاتجاه الأخباري؟ يعني أساسا على مستوى الفقه، على مستوى العقائد، على مستوى المسائل الأخرى، ما هي آراءهم الفقهية، آراءهم الكلامية، آراءهم ونحو ذلك. أيضا أنا لست الآن بصدد بيان حتى أبين محل البحث ما هو، وإنما أريد أركز على المنهج الذي اتبعوه لفهم الاستنباط المعرفة الدينية. يعني ما هي الآليات التي يعتمدونها، وما هي المنابع الأساسية التي يعتمدونها عندما يريدون أن يفهموا مفردة من مفردات المعرفة الدينية. بشكل خلاصة جدا حتى تكون واضحة، تخرج من حالة بحث الاختصاصي والعلمي وتكون واضحة، الأصل الأول أو الركن الأول في الاتجاه الأخباري إقصاء القرآن عن المعرفة الدينية. يعني بعبارة أخرى، القرآن يكون خارج معادلة فهم العالم أساسا. هسه إما لأن بعضهم يعتقد أن هذا القرآن الذي بأيدينا وأن هذا المصحف الذي بأيدينا هو ناقص، والقرآن الكامل الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله فهو عند من؟ عند الإمام الحجة، كان عند الإمام عند الإمام أمير المؤمنين، وانتقل إلى باقي الأئمة وسلم إلى الإمام الحجة، وعندما يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ماذا يفعل؟ يظهر هذا للناس.
هذا بعضهم يقول،
هذا بعضهم وسأشير إليه. الاتجاه الآخر يقول لا، هذا القرآن الذي بأيدينا مناقص، ولكنه ليس بمقدورنا أن نفهم هذا القرآن. إذا أردنا أن نفهم لابد أن نرجع إلى من؟ إلى عدل القرآن، لا بد أن نرجع إلى الحديث ليبين لنا ما هو المراد من الآية.
القرآن الكريم نعم من الآية.
حتى لو سألته على سبيل المثال ما معنى قوله تعالى قل هو الله أحد بعد هذه اللغة عربية واضحة،
نعم.
يقول لا نعلم معناها، يقول لا ما لا نعرف، لا نعلم ما هو المقصود. تقول كيف تفهم معناها؟ يقول لا بد من الرجوع ماذا إلى الحديث لمعرفة ماذا، لمعرفة معنى هذه الآية المباركة. إذن البعد الأول أو الركن الأول هو إقصاء القرآن عن منظومة المعارف الدينية، إما بالتوجه الأول وإما بالتوجه الثاني. أضرب لكم مثال أو نموذج، نموذج العلامة المجلسي. العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول اللي هو شرح أخبار الرسول، اللي هو شرح ماذا؟ شرح أصول الكافي وفروع الكافي ونحو ذلك. في المجلد 12 ينقل، هاي الرواية موجودة أين؟ هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي الذي يعد أهم مصدر حديثي لمدرسة أهل البيت، يعني لا يوجد، مو من أهم المصادر، هل أنا مودي أن المشاهد الكريم يلتفت، بل أهم مصدر، يعني إذا أردنا أن نعده لابد أن يعد على مستوى كتاب البخاري، البخاري مثلا لأهل السنة البخاري. ينقل رواية منه الكليني، الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق عن الإمام الصادق قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية، والآن القرآن الذي بأيدينا 6,200-300 إلى حدود. يعني بعبارة أخرى كما قلنا في حلقة سابقة، يعني كان هذا المصحف الذي ضعفان منه الآن ماذا؟ محذوف، ليس بأيدينا. هسه قد يقول قال جملة من العلماء، جملة من العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه الرواية فيها تحريف، هي مو أنه 7,000 وإنما 17 وإنما 7,000 آية، أكو بها تصحيف.
نعم.
هاي الرواية
أنا معناها ألف يعني على الأقل،
هسه الأقل 500-600. نعم. هسه مو مشكلة. نعم. أنا مو مهم عندي أن هاي الرواية فيها تصحيف أو لا يوجد فيها تصحيف، فيها خطأ أو لا يوجد، أنا مهم عندي تعليق منه العلامة المجلسي أنه يتفق مع هذا النص أو يرفض هذا النص. أنا من أولئك وأكثر علماء الإمامية كسيد المرتضى، كمن المتأخرين سيد الخوئي، السيد الطباطبائي الذين كتبوا في علوم القرآن، هؤلاء يقولون يقينا أن القرآن الذي بأيدينا فيه نقص أو لا يوجد فيه نقص، لا يوجد فيه نقص. إذا مجموعة 6,000-7,000 آية هي هذه هي التي نزلت على قلب الخاتم، وأنا أعتقد أيضا كذلك.
تمام.
انظروا ماذا يقول من العلامة المجلسي في ذيل هذه الرواية.
نعم.
يقول فالخبر صحيح.
نعم.
لا يقول لنا قائل أن الرواية ماذا ضعيفة السند ومجعولة وموضوعة على أهل البيت.
جي.
فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره.
هذا الآن وجهة نظر،
هذا رأيه. نعم. رأيه في كتاب من أهم كتبه.
نعم.
إن لم يكن أهم من كتاب البحار فلا يقل أهمية من كتاب ماذا؟ البحار مولانا، وهو المعروف بكتاب مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525. يقول صريحة مو ظاهرة، لأنه في علم الأصول إذا صار ظاهر يعني احتمال الخلاف موجود، أما إذا صار يعني الآن عندما أقول لك الرقم 4 يحتمل أنه 4-5 مثلا، هذا يسمى نص صريح.
نعم.
لماذا؟ هو يقول هذه صريحة في أن القرآن ما هو ناقص ومغير وتغيير، في نقص القرآن وتغييره. وعندي بعد تصريح هذا يعني رأيي وفتواي في هذه المسألة. وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة
بعد ما عنده نقاش على
هالموضوع. ماكو مجال حتى تبحث حتى تقول لي سندها ضعيف أو غير ضعيف. نعم. لأنه في بحث التواتر إذا يتذكر المشاهد الكريم في حلقات سابقة قلنا بعد لا نبحث إذا كانت الرواية متواترة أن السند معتبر صحيح أو غير صحيح. متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً. يقول إذا صار بناء هذه الروايات مجموعها ترمي بها عرض الجدار هذا لازمه إذن أن لا نثق بأي رواية أخرى بعد. إذن لابد من قبول ماذا؟ هذه الروايات أن القرآن ما هو ناقص. بل ظني أن الأخبار في هذا الباب في أي باب؟ في باب نقص القرآن وتغييره. أخلي أقدم مقدمة مختصرة للمشاهد. مسألة روايات اللي دالة على إمامة أئمة أهل البيت هل هي قابلة للمناقشة عند الشيعة؟ غير أبدا غير. لماذا؟ لأنها إذا كانت قابلة للمناقشة لا يجعلونها أصلا من أصول اعتقادات مدرسة أهل البيت. يعني مسألة قطعية قابلة أما عند مدرسة أهل البيت بالنسبة إليهم حديث الغدير وحديث المنزلة وحديث الثقلين وحديث إلى عشرات بل مئات الأحاديث يقولون أصلا مقابلة للبحث أنها واردة أو غير واردة. لماذا؟ لأنها من الكثرة والوضوح والصراحة وإلى آخر القائمة فيه مجال للبحث أو لا يوجد. ولهذا يقولون أن الإمامة مو ضروري من ضروريات المذهب بل هي ركن من أركان ماذا؟ مدرسة أهل البيت. يقول فليعلم العلامة المجلسي يقول يقول فليعلم الناس الروايات الدالة على نقص القرآن تقريبا مثل الروايات الدالة على الإمامة. ما بيبحث بعد ما بيوجه لهذا أقرأ العبارة. بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة فكيف بثبوتها إلى آخر. واضح صار
موقف المنهج الإخباري من هذا الكلام.
أقول الجواب قلت لك إما جملة منهم وافقوا ماذا القرآن ناقص. إذن بعد يمكن الاعتماد على رسالة الآن لو جاءت كرسالة من الإمام الحجة ولكن تجد أنها ثلثاها مقطوع وثلث باقي يمكن أن تعتمد عليها أو لا يمكن.
غير كافي.
لماذا؟ لأنه قد في الثلثين الباقيين التوضيح تفصيل أصلا نسخ اسم تغيير جزاك الله خيرا. هؤلاء إذن هذا يسقط القرآن عن الاعتبار. البعض الآخر منهم قال لا القرآن هذا كامل ولكن نحن نستطيع أن نفهمه أو لابد أن يفهمه من خوطب به والذي خوطب به هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلابد أن نسألهم ماذا تقولون. إذن الركن الأول إقصاء القرآن عن منظومة المعارف الدينية. واضح هذا؟
واضحة.
الركن الثاني
فقط نقطة هذا الإقصاء الآن إقصاء واقع حال يعني لو تغير الحال مثلا أن الإمام المعصوم مثلا بالإمكان أو هذه رؤية مثلا أو قناعة أن القرآن الكريم فيه نقص أو ليس نقص وإنما جزء منه غير متاح حاليا عند الإمام المعصوم هل هذا واقع الحال هو فرض هذه القناعة عند الإخباريين؟
لا روايات أقول روايات عند
نعم
جمع الروايات يقولون عندنا يعني واحد من أعلامهم المعروف بالمحدث النوري صاحب مستدرك وسائل الشيعة يقول توجد عندنا 1200 رواية في نقص القرآن وكتب كتاب بعد مع وجود 1200 أنت مع 5 روايات تثبت عقيدة فما بالك عندك شقد
كثيرة 1200
تمام ولهذا هو يقول ماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل؟ أهل البيت قالوا لي أن هذا القرآن الذي بأيديكم ناقص لو تام ملانا ناقص خذ ماذا أفعل؟ إذن بعد يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن؟ إذن أهم ركن في الاتجاه الأخباري هو إقصاء القرآن من منظومة ماذا؟ المعرفة الدينية. هسه أبين مخاطرها بعد أين؟ الركن الثاني.
نعم
الركن الثاني
ممكن ناخذ الركن الثاني بعد الفاصل
بكل امان.
طيب سادتي المشاهدين ابقوا معنا، نذهب إلى فاصل بعده نعود إن شاء الله. عدنا لكم ثانية أحبتي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج من فكر السيد الحيدري، ونرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم المرجع الديني سماحة السيد كمال حيدري، حياكم الله سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
لازلنا نتحدث عن المنهج الإخباري في مدرسة
وأركان هذه المدرسة.
أركان هذه المدرسة، تحدثتم عن الركن
الأول وهو إقصاء القرآن عن منظومة المعرفة الدينية.
مقاطعتكم عند هذه النقطة،
أحسنتم. أنا أتمم.
تفضلوا.
هذا أيضا من العلامة المجلسي في كتابه الذي هو بيني والمرجع الأول للخطباء وللعلماء ولل عندما ينقلون، قال العلامة في المجلسي في البحار، قال العلامة المجلسي ماذا في البحار. انظروا ماذا يقول في مقدمة هذا الكتاب، الجزء الأول، هذا الرقم الأول، الجزء الأول في صفحة 3، يقول: فوجدت العلم، هو يقول في أوائل حياتي كنت أعتقد أن العلم الديني كله أين موجود؟ في القرآن الكريم.
فوجدت
في بيته، فوجدت العلم كله في كتاب الله العزيز.
نعم.
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأخبار أهل البيت الرسالة، وأخبار أهل بيت الرسالة الذين جعلهم الله خزانا لعلمه وتراجمة لوحيه. وعلمت أن علم القرآن لا يفي أحلام العباد باستنباطه على اليقين. إذن عقول البشر هل يستطيعون أن يستنبطوا قاصرة؟
نعم.
إذن بدأنا شنو؟ بدأنا القرآن شي يصير مولانا؟
نعزل، لأنه نحن قاصرين عن فهم القرآن.
ولا يحيط به إلا من انتجبه الله لذلك من أئمة الدين الذين نزل في بيتهم الروح الأمين.
نعم.
جيد. فصار شنو؟ فتركت ما ضيعت زمانا من عمري فيه، اللي كتاب الله مولا،
اللي هو هذا الاعتقاد بأنه
كتاب الله وكذا. نعم. وكذا الصحيح. وين العدل؟ وين لابد أذهب؟ أذهب إلى منبع آخر. القرآن له منبع آخر مولانا، وهنا يبدأ الركن الثاني.
يعني مضيعة وقت، محاولة فهم القرآن مضيعة وقت وجهد.
على شنو أنت؟ لأنه لو ناقص القرآن، لو ماذا؟ لو أنت تفهمه أو لا تفهمه؟ لا تفهمه حتى لو كان كامل. أصلا أنت مخاطب بالقرآن لو مو مخاطب بالقرآن؟ يا أيها الناس، أنت لو أهل البيت سلام الله عليه، يا أيها الذين،
وفقا لهذه الرؤية فقط أهل البيت،
وهو كذلك
يا أهل البيت،
يا أهل البيت يا أهل أختات القضية، وأنت مو مخاطب بهذا، هم لابد يفهمون، هم لابد يبينون هذا المعنى، مو أنت. صار معلوم إلى هنا؟
واضحة سيدي.
من هنا طبعا هذه مو فقط هو، جملة من أعلام هذا الاتجاه، لأنه تفسير الصافي للفيض الكاشاني أيضا هو في بعض مبانيه يفكر تفكيرا ماذا؟ أخباريا.
نعم.
أسأل لماذا أقول في بعض مباني؟ لأنه هو فيلسوف أيضا في اتجاه آخر لا يفكر تفكيرا أخباريا. تمام. يقول في ذيل قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، المجلد الأول، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، صفحة 388، الآية 3 من سورة النساء. يقول: وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين قال لبعض الزنادقة في حديث: وأما ظهورك على تناكر قوله وإن خفتم فانكحوا ما طاب فليس كذا، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن.
ما بين هذه الكلمة
ما بين قوله
هذا المقطع وهذا المقطع،
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يقول هذه اليتامى وانكحوا، هنا 2200 آية ساقطة مولانا.
زين، باقي الآيات ممكن همين بيها
هو، ولهذا بعد يمكن الاعتماد أو لا يمكن، انتهت القضية خلاص. بعد المنافقين، مقصودا من المنافقين منه يعني من المنافقين؟ يعني صدر الإسلام ولهذا هم يقولون أو هو نفس هذا المنهج أي النتائج هذا المنهج الأخباري أنه بعد رسول الله ارتد الناس إلا شنقر ثلاث إلا أربعة إلا خمسة وكلهم صاروا ماذا إما مرتدين إما منافقين.
هذا شلون مشكلة هذه؟
هي المشكلة من أين العادة تبدأ؟ تبدأ من هذا هنا التفت لي يقول أرجع يقول فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء يعني اليتامى فانكحوا من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن. إذا فرضنا عندك 6300 آية ثلث القرآن إيش قد يعني 2100 آية وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة مساغا إلى القدح في القرآن. ولو شرحت لك من يقول الفيض الكاشاني اللي هو في بعد من أبعاد منهجه ما هو أخباري ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل لما يجري هذا المجرى لطال وظهر ما تحضر التقية إظهاره. بس أكو تقية ما أقدر كل شيء أحكي مولا هسه ده يقول في آية واحدة ساقطة 2000 آية أنا ما أدري بعد شو يريد يقول
ما أعرف أنا هو شنو الهدف من هالكلام أنا ما
مو الهدف هذه رؤية هذا منع عزيز هذه رؤية عزيزي هذه منظومة يعتقد بها طبقة من علماء الإمامية.
سبب الاعتقاد ما هو
أقول الجواب سأجاوبك اعطيني مهلة إذا تسمح لي الجواب هو أنه وجود 1200 رواية قالت أن القرآن محرف وهذا هو الركن الثاني. ومن هنا نجد أنه المنهج الأخباري بعد
كيف وصلت لكتب 1200 كيف
اسمح
وصلت
اسمح لي هسأبين كونوا على ثقة هؤلاء بعد أن أقصوا القرآن عن منظومة المعرفة الدينية فلم يبق لهم إلا أي منبع ملان
الحديث
فاضطروا التفتوا جيدا أنت اعرف هذا إذا تجلس أمام الفضائية انظر بأنه ماذا يستند إلى القرآن لو يستند إلى الرواية وأي رواية كانت من أي مصدر كان من أي سند كان ما دامت أحسنتم وهذا الذي الآن تجده عشرات الفضائيات الشيعية عندما يتكلم يقول قال فلان في فلان كتاب رواية من لا سند ولا بحث علمي ولا أن المؤلف في القرن السابع أو الثامن أو العاشر وأنه كيف عرف الرواية موجودة في القرن الثاني ولا 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 بمجرد أن ماذا أن تنفعه خلصت. وهذا هو الركن الثاني أن المنبع الأصلي للاتجاه الأخباري هي ماذا هي الروايات وليس إلا ينظر إلى السند أو لا ينظر إلى السند أبدا. يقول الكتاب إذا كان من كتبنا القديمة معتبر لا نسأل السند عنه خلاص. شيخ الصدوق مولانا عدة 16 كتاب وصل إلينا كتبة كثيرة هو الذي واصل إلينا 16 كتاب كل ما نقله فهو شنو؟
طيب ما هو معيار القبول يعني
الجواب هؤلاء أنا أقول لك هؤلاء هم قالوا نحن أجهدنا عمرنا في معرفة الصحيح من السقيم وعندما كانوا كذلك نحن نقبل توثيقهم خلاص انتهت أغلق الباب والسلام.
مع معرفتهم بأنهم ليسوا معصومين
أبداً قام على ولهذا لأنه هو في مقدمة الكتاب قال هذا الذي ذكرته لكم ترى أخذته من أهم الكتب المعتبرة في زماني ولا يذكر الكتب ما ماتينا ولكن هو يعتقد أنه وأنا أصدقه واقعاً ولكن أقول هذا اجتهاد وقد يكون ماذا
مخطئاً
هذه رأي هذا الكليني أيضاً كليني في مقدمة الأصول الكافي وفروع الكافي يقول هذه هي الرواية الصحيحة التي كذا. ولهذا تجد العلامة المجلسي في كتابه مولانا بشكل واضح وصريح مولانا هاي مرآة العقول المجلد الأول في صفحة 22 هذه عبارته هذه أنا بودي أن المشاهد الكريم كاملا يلتفت إلى ما أقرأ له. يقول إن وخلاصة القول في ذلك والحق الحق عندي فيه. ما هو الحق؟ نعم. عندك شيخنا العلامة. نعم. إن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة، يعني بمجرد أن الكتاب كتاب ماذا؟ معتبر. يعني تفسير القمي، بصائر الدرجات، كتب الشيخ الصدوق. نعم. كتب الكليني، خذ وامشي مولانا. نعم. وهكذا. نعم. ها، بمجرد أن الرواية وردت في هذه الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل بها، خلاص وامشي مولانا،
خذها ولا تخاف،
ولا تخاف. نعم. أحسنتم. ولهذا أنتم باوع الفضائيات، لا أتحدى فضائية تستطيع أن تكفر باقي المسلمين من خلال النص القرآني، ولكنه أسأله يقول 1000 رواية أجيب لك أن من لا يعتقد بولاية أهل البيت فهو كافر أكبه الله على منخريه في نار جهنم. وهذا الذي يقوله المجلسي، المجلسي يقول من لا يقبل ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مو فقط كافر، مو فقط كافر، مشرك، مخلد في النار. مو أنه يدخل النار وبعد ذلك ماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فإذا قال كافر يحتمل بعدين شنو؟ الله يغفر له ويجي إلى الجنة.
طيب سمح سيد، في حالة تعارض دلالة الحديث مع دلالة القرآن،
أقول القرآن لا اعتبار بهم، وأقول أسقطه عن الاعتبار. هذا أنا عندي القرآن حجة، أعرض الرواية على ماذا؟
نعم.
على النص القرآني.
هذا مدى يخالف أهل البيت عليهم
السلام؟ الجواب الجواب أبدا، كل هذه الروايات يوجهها. حتى الآن المحدث الاسترابادي مولانا في كتابه مولانا يقول فوائد المدنية، يقول لحد ماذا تقول في حديث الثقلين الذي قال ما إن حديث الثقلين يقول كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. يقول ليس معنى التمسك بهما يعني القرآن في عرض العترة، لا لا، القرآن يفهم من خلال العترة. أنت مو من حقك تفهم، مو من حقك تعرضه. هو الإمام يسأل يقول له ماذا تقول؟ يقول هك.
زين، ما كل إمام شلون؟
ها، رواياته كتبها المعتبر، هاي الكتب مولانا خلصت تحقق وخلص.
ماكو آلية إنه إحنا
أبداً
نوزن بها هذا.
أبداً أبداً، أقول ورد في المصادر المعتبر خلصت. هذا عزيزي أنا أخو ماذا أقول من عندي؟ أنت الآن مع الأسف الشديد لو كان عندكم كاميرا مولانا تستطيع أن تخرج العبارات.
ممكن الرقم
هذا ده أقوله الآن صفحة 22 من مرآة العقول المجلد مولانا الأول مولانا. للعلامة المجلسي يقول وعندي أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل بها. خلص، بمجرد أن ترد الرواية في كتاب الكافي ماذا؟ اعمل بها. في كتب الشيخ الصدوق اعمل بها. في الكتب الأربعة من لا يحضره فقيه اعمل بها. خلص انتهت القضية. بل المجلس يوسع القضية. في زمانه هو الآن مو قريب من عصر الأئمة.
نعم.
هو في وفاته وش قد العلامة المجلسي مولان؟ 1111 مولان أو 1110. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يعني الفاصلة بينه وبين الأئمة وش قد؟ 8 قرون 9 قرون. أليس كذلك؟ تمام. من أين؟ يقول وقع في بعض الكتب وقعت في يدي أنا أطمئن أنها من ذلك الصنف، فهو أيضا كتبها في كتب.
طيب الآن خطورة هذا المنهج
واضح الآن. نعم. إذن احنا عندما نأتي إلى هذا المنهج نجد أنه يعتمد ماذا؟ الرواية. أولا الأصل الذي يعتمده وإنما نموذجه الذي يعتمده لفهم هذه الروايات.
نعم.
هو أنه أولا خطورة هذا المنهج هو بعد يوجد بيننا وبين أي اتجاه إسلامي آخر جسور مشتركة ونقطة
التقاء،
توجد أو لا توجد؟ لا توجد. لماذا؟ لأن القرآن هو المشترك بيننا. وإذا حذف هذا المشترك فإذا أنا أرجع إلى مصادري الحديثية،
كل من يأخذ رواياته ويكفر
الآخر والآخر لم يفعل كذا. جزاك الله ألف ألف خير مولانا. لماذا؟ هو يقول بيني وبين الله أنا بالنسبة إلي كتبكم الحديثية حجة وليست بحجة، ليست بحجة. أنا ما أقول له ماذا؟ كتبكم الحديثية عندي حجة وليست بحجة، ليست حجة. هو يقول كتبكم الحديثية حجة وليست، والزيد يم هكذا يقول، والإسماعيل يم هكذا يقول، وإلى غير ذلك. فنصير مولانا جزر، ما هي متواصلة جزر في هذا البحر اللي هو أمة الإسلام، متواصلة لو متقاطعة،
متقاطعة ومستمرة
ومتشرذمة، ويعادي بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، ويذبح بعضهم ماذا بعضا.
أحسنتم سيدنا.
تقول لي سيدنا عندنا وقت؟
لا، أنا راح أتحول إلى فاصل يعني، بس قبل الفاصل أسألك سماحة السيد، أنه قلتم في أحد الدروس أنه المنهج الإخباري أو المدرسة الإخبارية هي تخلق أو تصنع سلفية شيعية بإزاء السلفية الأخرى. أخذ إجابة حتى تبين لي شنو تفاصيل هذا الموضوع بعد أن توقف مع فاصل. سادتي المشاهدين ابقوا معنا، فاصل قصير بعده نعود إن شاء الله. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج من فكر السيد الحيدري، ولا زلنا في موضوع المنهج الإخباري في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم مرجع دين السماح السيد كمال الحيدري، حياكم الله مرة أخرى.
مرحبا بك.
الله يبارك فيك. توقفنا عند نقطة مهمة جدا،
وهي الركن الثاني لهذه المدرسة.
الركن الثاني
الاعتماد على الرواية.
نعم، الاعتماد على الرواية.
ومن الكتب
سألتك عن خطورة هذا الأمر، وخصوصا إنتاج سلفية في داخل المدرسة.
ولكن قبل أن أجيب إذا صار قد كما سألت أنت في بحث سابق يعني في الدقائق السابقة، قلت لماذا يعتمدون على الرواية؟ من أين؟ هم لم يسمعوا عن النبي، سمعوا النبي، سمعوا الأئمة، إذن لماذا يعتمدون؟ الجواب الاعتماد
يعني دليلهم على اعتماد هذا المنهج.
أحسنتم. لماذا دا يعتمد الرواية ويترك ماذا؟ ويترك النص القرآني. الجواب هذا كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة. يقول كيف لا أعتمد على الحديث وهو في مقدمة كتابه يقول وصنفت له فأجبته. يقول بعض الإخوان طلبوا مني فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك، لأني وجدته أهلا له لأن أصنف له كتاب، وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد. الأسانيد موجودة أو غير موجودة؟ التفت، لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. هسه بعض هذا في آخر الكتاب يقول إذا نقلت عن فلان فالطريق نقدر نصحح الأسانيد، ما عندنا مشكلة. ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه. ليتبادر إلى ذهنك أنا أي رواية وقعت بيدي نقلتها ماذا في هذا الكتاب، وإنما غربلت هذه الروايات غربلة، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم ماذا بصحته. فإذا هو دا يدعي أن كل ما في هذا الكتاب ما هو
مدقق
صحيح مدقق وإلى غير ذلك. وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي مولانا. الشيخ الصدوق الذي ولد بدعاء الإمام الحجة بعد يمكن أن لا يصدق أو لا يمكن. كيف تريد أن تناقش الشيخ الصدوق؟ هكذا يصرخون على سيد الحيدري.
يعني ما بين هذا
المهم هذا التقديس غير العلمي، ما أريد أقول الأعمى، هذا التعصب غير العلمي، ولا التعصب جيد ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ عن دليل وعن برهان. يقول وجميع ما فيه في هذا الكتاب، هسه لو أقرأ لك ما في هذا الكتاب
ما يسع الوقت.
لا لا لا، أشير واحدة واحدة. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة في زمان، ولكن هاي الكتب وصلتنا أو لم تصلنا؟ لم تصل. هو وصلت إليه. هسه بيني وبين الله أنا ما أشك في دينه وتقواه، ولكنه لو وصل إلي الكتاب لعلي كنت أقبل أو لا أقبل. أجتهد أقول لا، أنت يا شيخ الصدوق اشتبهت. هذا الذي قبلته صحيح أو ليس بصحيح،
حجة عليك. هذا
حجة عليك. مو حجة عليك. لماذا؟ يقول شلون يعني. كيف تريد أن تشكك فيما يقوله من الكتب المشهورة؟ التفت، عليها المعول
حتى ما أنا ما أشك،
عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب فلان وفلان 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 إلى أن يأتي مولانا في صفحة 234. هذا الكلام في المقدمة في صفحة 3 مولانا. في صفحة 234 من الكتاب قال مصنف هذا الكتاب: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله. ماذا يقول؟ ينكرون سهو النبي. فأنا وأنت الآن أول من لعننا منه مولانا؟ أنت تعتقد بسهو النبي أو لا؟ الآن علماء الشيعة يعتقدون أو لا يعتقدون؟ كلهم ملعونون على لسان الشيخ الصدر
من قبل المقدس.
تلتفت هسه تقول لي يا أبا القرآن الكريم هو ما يثبت سهو النبي. يقول التفت: وكان شيخنا محمد بن الحسن فلان يقول إن أول درجة الغلو نفي السهو على النبي، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نرد جميع الأخبار. إذن المشكلة أخبار للقرآن أيضا. المشكلة أي في الأخبار
الآن. نفي السهو من الغلو يعتبره.
بلي 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 نعم. بلي بلي من الغلو.
ومن ينفي فهو مصيره
فهو ملعون. ملعون نعم. إذا ما تقبل أن النبي سهى في صلاته أو نعم. نام في صلاة الصبح مولانا، أنت شنو؟ أنت ملعون. نعم. في محل آخر مولانا بعد المن يلعن، تدروني ولا المن يلعن مولانا؟ يلعن من يقول في الأذان أشهد أن عليا ولي الله. يقول هذه بدعة مولانا سووها المفروض.
خلي نكرر، من هو القائل؟
الشيخ الصدوق مولانا. الشيخ الصدوق لعن كل من يذكر في أذانه أو إقامته ماذا؟
أشهد
أن عليا ولي الله. نعم. نقبل أو لا نقبل؟ نعم. الجواب الآن علماء تسألهم، يقول هذا اجتهاده. يا عزيزي إذا كان اجتهادات هكذا
مرة تعامله بتقديس
مرة ما فهمنا ما يصير يعني. أنت مولانا في النتيجة مولانا أنت إما هذا أقرأ لك يا تفضل. من لا يحضره الفقيه قد يشوف المشاهد، من لا يحضره الفقيه صفحة 188 يقول: قال مصنف هذا الكتاب: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. هاي اللي احنا نكررها في أذاناتنا. يقول هذا عمل المفوضة لعنهم الله. فإذا أول من لعن كل الشيعة الآن المعاصرين من أعزائي؟
شيخ الصدق. شيخ الصدق. زين بالحالة أن أنا عامل مرة عامل على أنه هو اجتهد، وهذا اجتهاده.
جزاك الله. ومن حقي في كل رواية من رواياته ماذا؟
أقبله على أنها مقدسة وغير قابلة للتشكيك وغير قابلة للنقاش.
ما أدري واضح أقدر. وهذا هو المنهج الذي دا أقوله يا أعزائي، لا يمكن عزل القرآن عن منظومة المعرفة الدينية. وإلا إذا عزلناها نقع في هذه المطبات، في هذه الأفخاخ، في هذه الأفخاخ نقع. هذا من يقوله؟ من لا؟ الشيخ الصدوق. جيد، تعالوا معنا إلى الشيخ الكليني مولانا، ثقة الإسلام الكليني، اللي هذا وفاته في آخر سنة من الغيبة الصغرى، لأنه إذا قلنا 328 أو 29 فهو وفاته 329، يعني كان معاصرا لما لأي شيء؟
مرحلة الغيبة،
غيبة الصغرى يعني،
مرحلة الغيبة الصغرى،
الصغرى النواب الأربعة.
نعم.
هسه هذه
جملة آخر.
موضوع آخر. كان عنده علاقة معهم أو ما عنده علاقة؟ أي علاقة ما ثبت.
نعم.
هسه لماذا له بحث إن شاء الله نناقشه
في موضوع إن شاء الله.
شوفوا ماذا يقول في مقدمة كتابه. يقول: ويأخذ من يريد، وقلت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفى به والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه. ترى أنا كل اللي جبت لك يا رحت نقحتهن حققتهن غربلتهن
أنت أخذها جاهزة.
جاهزة إذا بعد لا تتعب نفسك لا تناقش.
تمام.
وهذا ما يقوله قرأنا عن المجلس مولانا في مرآة العاقول. قال إذا جاءت الرواية في هذه الأصول المعتبرة بعد تناقش، لو ما تناقش لا تناقش. أنا أريد أسأل الآن بيني وبين الله، من حقي أن أناقش أو ليس من حقي أن أناقش؟ أيضا من كتاب ماذا؟ من كتاب الكافي.
نعم.
اللي يقول نقلت لكم الروايات شنو؟ الصحيحة. نعم. التي عليها العمل كما يقول العلامة المجلسي. مولانا الإمام الحسن مطهر من كل نقص وعيب أو لا؟
مطهر.
أنت تقول بيني وبين الله بعد هذا من مسلمات مدرسة، وهذا اعتقادي ولا شك فيه أنه مشمول لآية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهره.
من
أهل البيت بلا إشكال. هسه إذا أكو كلام أنه الإمام السجاد منهم هؤلاء الخمسة، لأنه هؤلاء الخمسة جمعهم تحت الكساء، فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي،
هذا ما لا شك فيه.
أكو شك في هذا؟ الآن أثبت لك من كتاب الكافي أن الإمام أمير المؤمنين لعن الإمام الحسن مولان. شنو مولان؟
هذه الرواية اللي راح تذكرها.
هلا هسا أقول لك، هسا أقرأ، هسا أقرأ لك. أن الإمام أمير المؤمنين ماذا فعله؟ شنو؟ لعن من؟ الإمام الحسن.
الله أكبر.
في النتيجة لو كلام الإمام أمير المؤمنين صحيحون، فالإمام الحسن بعد مطهر طاهر أو ليس كذلك؟
ليس.
لو أن الإمام الحسن مولانا طاهر مطهر، ولكن الإمام أمير المؤمنين مشتبه، إذن مشمول بآية التطهير. يقول سيدنا معقول موجود في كتاب الكافي هذا المعنى؟ أقول تعال أقرأ مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكافي الفروع، النكاح والعقيقة والطلاق، قسم أحياء التراث، المجلد 11، صفحة، التفت جيدا، صفحة أعزائي التفتوا، صفحة 465، عن أبي عبد الله الصادق، هو قال آثار شنو؟ صحيحة.
نعم.
والمجلسي قال كل ما ورد في هاي الكتب ما هي؟ هذا المنهج الإخباري. طبعا تقول لي سيدنا هسه قد يستمع إلي أحد يقول علماء الأصول لا يقبلون، أنا دا أتكلم عن المنهج الإخباري. أنا ما دا أتكلم عن المنهج الأصول. أنا ما أتكلم عن منهج السيد الخوي حتى تقولي الأصوليين لا يقبلون. أنت لا تعرف المباني. أنا دا أتكلم على المنهج الإخباري. عن أبي عبد الله الصادق، سمعت أبي يعني الإمام الباقر يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. الله يحبه لو مبغوض ملعون.
ملعون.
إذا واحد هي يتزوج لقضايا شهوية وجنسية.
نعم.
يتزوج يطلق، يتزوج يطلق.
نعم.
يتزوج يطلق.
نعم.
من الناحية الشرعية بإشكال مولانا؟ ما بإشكال شرعي.
بيشكال.
على مبانيهم. نعم. ولا أنا في عندي. نعم. إشكال شرعي.
نعم.
ولكنه الإمام الصادق ينقل عن الباقر يقول إن الله يبغض كل مطلاق، اللي يتزوج ويطلق يطلق لا لسبب. هذه وين أعزائي؟ رقم الحديث 10639، كتاب الطلاق، الرواية كذا. تعالوا بعد الصفحتين، عن أبي عبد الله الصادق قال إن عليا قال وهو على المنبر، التفتوا، تبين أنه ش ما وصل حسن يابا لا تتزوج وتطلق، بطل هاي الشغلة مو مناسبة إن أهنا أهل البيت. الإمام الحسن سمع منه لو ما سمع؟ ما سمع منه. أفطر شي سوى مولانا بتعبيرنا، يفضح مولانا على القنوات الفضائية، فصعد شنو؟ على المنبر،
وكأنه يتبرأ من هذا الموقف.
أنت أحسنتم. قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق، والله يبغض شنو؟
يبغض المطلاق.
فإذا الإمام الحسن شو يصير؟
ما نقدر نحكي.
هاي كاد أقرأ لك يا هذا من عندي، دا أقوله شنو من كيسي دا أطلعها. هذا هاي من الكتب، من أهم الكتب المعتبر. طبعا يكون في علمك
ما وراء. بس نرجع نبوب
لا 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 أكمل الجملة. لا يتبادر إلى الذهن والله هذه فقط في أحاديثنا موجودة، بل في البخاري ومسلم توجد من هذه الأحاديث في حق رسول الله أسوأ بألف مرة من مثل هذه الأحاديث في حق رسول الله. هذا هو منطق الحديث أصلا، هذا هو منطق الحديث. صار معلوم عزيزي؟ إذن النقطة التي ننتهي إليها، وهو أنه إذا انتهينا إلى أن المحور في منظومة المعرفة الدينية هي ماذا؟ الروايات وليس بمعزل عن النص القرآني هذه المطبات نقع فيه.
نعم.
هسه الآن سؤالكم الذي أشرتم إليه.
الآن المتلقي ماذا يقبل؟ يقبل هذه، يقبل عصمة الإمام الحسن؟
لا يقبل، يقبل هذه لو يقبل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. أنا بالنسبة إلي حلة القضية، قالوا هم قالوا لي كلما جاءكم عنا فاعرضوه على كتابي.
طيب عمليا المنهج الأخباري الآن المفروض يأخذ بالرواية على
اعتبار وهو يأخذ
القرآن غير قابل للفهم، فبالتالي ربما
غير قابل لناقص
ربما في تفاصيل أخرى الآن ما ورده، خلص نأخذ اللي موجود
الرواية هذا همتين. وهو يقول آثار صحيحة ويجب العمل بها ولا يجب العمل بها. قرأنا بعد من المجلس ماذا قال، يتذكر الأعزة ماذا قال مولانا؟ هذا مرآة العقول المجلد الأول صفحة 22، قال كل رواية وردت في الأصول المعتبرة إن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة، ومن أهمها ماذا؟ كتاب الكافي الذي من الأصول، مما يورث جواز العمل به. فلا بد أن تعمل شنو؟ بحدث.
بمقتضى ما ورد في هذه الكتب، بغض النظر عن كونه يعارض القرآن الكريم، يعارض
أي لا يعارض العقل، يعارض الدليل العقلي، الدليل الكلامي، الاعتقاد. الروايات قالت هكذا.
كم دفعنا من ثمن لقاء وجود مثل هكذا روايات؟
إيش قد عندي وقت أول أستاذ ميثاق؟
والله ما بقى عندنا، خلينا نأخذ دقيقة والباقي ممكن نكمله في حلقة أخرى.
جيد جدا. إذا إلى هنا
مختصر وبعد ذلك
أحسنتم المختصر هذا، وهو أن هذا المنهج أول أثر سيء وضعه في الأمة أنه جعل الأمة أحزابا. ماذا؟ كل حزب بما لديهم
فرح.
هذا أول نتيجة. لأنه ذاك استند إلى منظومة روائية عنده،
وهذا بتأكيد أنتج التكفير.
هسه هذه بعد ذلك إن شاء الله. أنت سألت أنه كيف يؤدي إلى سلفية شيعية، هذا من النتائج التي ترتبت، ولكنه أول شيء أوجدت قطيعة معرفية. بعد أنا أدرس عندك لو ما أدرس عندك،
ما أدرس طبعا.
السني لا يدرس عند الشيعي، والشيعي لا يدرس عند السني، وهذه الحوزة لا تدرس عند هذه الحوزة. والآن مع الأسف الشديد
القرآن على جنب،
كل أصل القرآن غائب. نعم اسمه على المنابر ويتبرك بالقراءة، ولكن للتبرك لا للواقع. أحسنتم. وإلا بيني وبين الله أصلا. أنت الآن تجد أكثر من هذا، تجد أصلا في مدرسة أهل البيت أو في بعض مدارس أهل السنة من يقلد فلان مرجع، بعد إذا يريد يروح فلان مرجع يريد يدرس مدرسة أخرى مرتبطة بمرجع آخر يقبلوا له ما يقبلوا، يقولوا لا لأنه مرجعك يقول هكذا أنت ما يجوز لك تجي منه. مو أوجد القطيعة بين المذاهب الإسلامية، بين الاتجاهات الإسلامية، مو فقط هذا، وإنما ماذا أيضا؟ أوجد قطيعة داخل المدرسة الواحدة.
وهكذا
وتستمر القضية وتستمر إلى آخره.
كان بدنا أن نستمر ونوضح هذا الأمر، ولكن مضطرين أن نؤجل تتمة الحوار إن شاء الله إلى حلقة قادمة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفا كريما معنا في هذا البرنامج، ومستمرين إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذه لابد نكملها. بالي
إن شاء الله بإذن في حلقة قادمة. إذن ملتقانا وإياكم سادتي المشاهدين في حلقة قادمة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.